أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه، ومن سأله أعطاه، ومن شكره جزاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك السماوات والأرض، وإلى الله ترجع الأمور. وأشهد أن محمدًا عبده الذي شرف به الخلق، ورسوله الذي أنار به الحق، صلى الله عليه وعلى آله أدلة الصواب وحملة الكتاب وشفعاء يوم الحساب. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، واعلموا أن من يتق الله يجعل له مخرجا من الفتن، ونورا من الظلم، وينزله منزلة الكرامة عنده. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أمرني ربي بحب المساكين والدنو منهم. عنوان حديثنا هذا اليوم: الرعاية النبوية للفقراء. الفقير لا يحتاج إلى الدعم المالي لتسيير أمور حياته فقط، وإنما يحتاج أيضا إلى المساندة النفسية وإظهار التعاطف معه، حتى لا يشعر في نفسه بنقص بسبب فقره. ويحتاج الفقير أيضا إلى مساعدته على تجاوز حالة الفقر، حتى لا يبقى فقره ملازما له. من هنا جاءت النصوص توجه الناس إلى أن يهتموا بفقرائهم على هذه الصعد الثلاثة: يوفرون لهم احتياجاتهم الحالية، ويظهرون المساندة النفسية والاحترام لهم، ويؤهلونهم لتجاوز حالة الفقر. على مستوى المساندة النفسية، نصوص كثيرة تؤكد أن على المتمكنين، على الناس، أن ينظروا إلى الفقير باحترام، فلا يشعرونه بدونية لأنه فقير، ولا يفرقون ويميزون بين الناس طبقيا، فيحترم الغني، بينما لا يقدم الاحترام المساوي للفقير. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، عن آبائه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من استخف بفقير مسلم فقد استخف بحق الله، والله يستخف به يوم القيامة إلا أن يتوب. فينبغي للإنسان أن يكون لديه حساسية في التعامل مع الفقراء، يظهر لهم الاحترام، وإن جاءوا طالبين الحاجة منه، طالبين المساعدة منه، فينبغي أن يكون تعامله معهم تعامل احترام، يحافظ على كرامتهم، على مشاعرهم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله يقول في الحديث المروي عنه الذي بدأنا به خطبتنا، وهو حديث روته مصادر السنة والشيعة، أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أمرني ربي بسبع خصال، وذكر الأولى منها بحب المساكين والدنو منهم. إشارتان مهمتان: حب المساكين يعني المشاعر الإيجابية تجاههم، الدنو منهم يعني عدم إقصاهم اجتماعيا، لا تبتعد عنهم، لا تبعد الفقراء في مجتمعاتكم. ونجد في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله اهتمامه الكبير ورعايته المتميزة للفقراء، وسنتحدث عن تجربة بارزة في السيرة النبوية على هذا الصعيد، وهي تجربة أهل الصفة. حتما سامعين عن أهل الصفة. الصفة هي الظلة، يعني المكان المظلل الذي لا يحيط به جدار من كل جوانبه. المسجد النبوي الشريف حينما بناه رسول الله صلى الله عليه وآله، الجهة الأمامية من المسجد سقفت، يعني مقدار معين أمام المسجد وضع له سقف، وبقية المسجد كان مكشوفا، وكانت جهة القبلة هي الجهة الشمالية، لأن الصلاة في البداية كانت إلى بيت المقدس فكان شمالا. حينما غيرت القبلة، تحولت القبلة وأصبحت جنوبا باتجاه الكعبة، بقيت تلك المظلة، المكان المظلل المسقف فارغا، صارت تأتي أفواج من المهاجرين من مكة المكرمة يهاجرون إلى المدينة، وفود أو ناس وافدون من مختلف المناطق يأتون إلى المدينة ويدخلون في الإسلام، وبعضهم عزاب لا عوائل لهم. الأنصار أهل المدينة استوعبوا أكثر المهاجرين وأكثر الوافدين، لكن بقي جماعة ما استوعبوا وما كان عندهم مجال أن يعملوا منذ البداية، ما كان عندهم خبرة، مدينة منطقة زراعية، هم في مكة كانوا يعملون في التجارة، فكانوا في وضع حاجة وفي وضع فقر. النبي صلى الله عليه وآله أسكنهم في المسجد في القسم الشمالي في مؤخرة المسجد الشمالية، حيث كانت مظلة من السابق كانت موجودة، فسموا أهل الصفة، والحديث عنهم كثير في السيرة النبوية. كم كان عددهم؟ عددهم كان يزيد ويقل، لكن في المتوسط كما ورد في التاريخ والسير حوالي بين 60 و70 شخص متوسط الموجودين هناك. مجمل اللي كانوا في الصفة بسبب اهتمام المسلمين بالسيرة النبوية، أحصوا من كان في أهل الصفة، فالعدد يقدر بحوالي 400 شخص. 400 شخص هم اللي إجوا في هذه الصفة، لكن ما كانوا يقيمون إقامة دائمة، يجي بعضهم يبقى في الصفة، بعد فترة يصير لعمل يطلع من الصفة، يسافر، يجاهد، يستشهد، لكن بشكل دائم كان حوالي 70 شخص موجودين، وهؤلاء ليست لهم موارد مالية. النبي صلى الله عليه وآله كان يهتم بهم، كان يرعاهم. الروايات الكثيرة تتحدث كيف كان يتعامل مع أهل الصفة، ولأنهم ما عندهم التزامات أخرى فأغلب الوقت كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله. بعض الكبارية والزعماء والتجار كانوا يجوا دائما يشوفوا مجلس النبي متروس بهالفقراء والمساكين، بعض الأحيان ما يحصل لهم مكان قرب رسول الله صلى الله عليه وآله، فكانوا يتكلموا مع النبي: يا رسول الله، لا خير ويا هالفقراء دوله، محتوشينك ما نقدر نوصل إليك، بعدهم عنك، اطردهم. اللي جاءت الآية الكريمة وما أنا بطارد المؤمنين، فكان يرعاهم وفرض لكل اثنين منهم مد من التمر يومين، كيلو لربع من التمر لكل شخصين. ما كانت موارد، يعني كانت حالة فقر، يومية تمر تمر. فشكوا إلى رسول الله: يا رسول الله، التمر أحرق بطوننا. فالنبي صلى الله عليه وآله اعتذر لهم بعد، ما عندنا موارد أخرى. لكنه صلى الله عليه وآله كان يطلب من الأصحاب في كل ليلة بعد الصلاة، يلتفت إلى أصحابه: من كان عنده عشاء اثنين فليأخذ فليذهب بثالث، ومن كان عنده عشاء أربعة فليذهب بخامس. كل واحد من يطلع من المسجد يشوف لبعض أهل الصفة من الفقراء يوديه البيت يعطيه وجبة عشاء. والنبي صلى الله عليه وآله كان يدعوهم إلى بيته ويستضيفهم كل ليلة وبين فترة وأخرى، فكانوا يقضون حياتهم من حيث التمويل الغذائي بهذا الشكل. لكن في بعض الأحيان بعضهم كانت تصيبه حالة من الجوع، حتى أنه كان يقع في الصلاة من الجوع، يطيح في صلاة ما يقدر يواصل من الجوع. ما كان عندهم أيضا ملابس كافية، بعضهم كان لا يصل رداؤه أو غطاؤه حينما ينام إلا إلى نصف ساقه أو إلا إلى ركبته. لكنهم تحملوا كل هذه الحالة وكل هذا الوضع في سبيل الله، فكان لهم رعاية مالية بالمقدار الممكن وفق الإمكانات المتاحة، وكان هناك اهتمام نفسي بهم، إحاطة من رسول الله صلى الله عليه وآله. والمهم كان هناك تأهيل لهم، النبي صلى الله عليه وآله رغبهم وشوقهم أن يدرسوا العلم وأن يتلقوا الحديث وأن يتعلموا الكتابة. وبالفعل من أهل الصفة صار علماء كبار، صار محدثون عسكريون، خرجوا في المعارك وجاهدوا واستشهدوا. فكانت هناك عملية تأهيل لهؤلاء الأصحاب. الكتب السير وكتب التاريخ تحدثت عن كثير من أوضاعهم وصفاتهم، حتى أن هناك مؤلفات خاصة ألفت حول أهل الصفة، عدة كتب مؤلفة حولهم. وأقدم من أفرد كتابا في أهل الصفة هو أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي النيسابوري، المتوفى سنة 412، عند كتاب تاريخ أهل الصفة، جمع تاريخ هالتجربة، يعني كتب دون هالتجربة. ومن المتأخرين ألف تقي الدين السبكي المتوفى سنة 756 هجرية كتابا عنه، سماه التحفة في الكلام على أهل الصفة. شمس الدين السخاوي أيضا ألف كتاب سماه رجحان الكفة في أخبار أهل الصفة، وهكذا. فكان اهتمام بدراسة هذه التجربة، وفعلا ينبغي الوقوف عند هذه التجربة، كيف تعامل رسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمون الأوائل مع هؤلاء الفقراء الذين فرضت عليهم ظروفهم حالة الفقر والحاجة. ويهمنا أن نأخذ الدروس والعبر التالية: أولا، أن نستحضر المعاناة الكبيرة التي تحملها رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه في تأسيس كيان الإسلام ونشر الدعوة. هذا الدين ما صار بالسهولة وباليسر، جهود، تضحيات، أعباء. وبسبب هذه التضحيات وبتحمل هذه الآلام والأعباء صار هذا الدين وصار هذا الكيان. فلا بد وأن نستحضر هذه المعاناة وهذه التضحيات. الدرس الثاني: اهتمام النبي صلى الله عليه وآله بهؤلاء الفقراء يعني أن على قادة المجتمع، قادة المجتمع، القائد، القادة في أي مجتمع، عليهم أن يتحملوا مسؤولية فقراء ذلك المجتمع. النبي بنفسه صلى الله عليه وآله هو أخذ هذه المهمة، هو الذي كان يهتم بهم ويرعاهم ويدعو الناس إلى رعايتهم. القيادة في كل مجتمع من المجتمعات، الزعامة في كل مجتمع من المجتمعات، عليها أن ترى نفسها معنية بأمور الفقراء والمحتاجين. هذا مو موضوع ثانوي، هذا موضوع أساس. الأمر الثالث، توجيهات النبي صلى الله عليه وآله للمسلمين أن يرعوا هؤلاء الفقراء، يستضيفوهم في بيوتهم، يشركونهم في طعامهم، يهتمون بهم. هذا درس لنا أن ثقافة الاهتمام بالفقراء والمحتاجين ينبغي أن تتوفر في المجتمع، دائما تكون هناك دعوة لرعاية الفقراء، للاهتمام بالفقراء. هذا هو التدين الصادق، عدم التشجيع وعدم الحث على مساعدة الفقراء والمحتاجين يدل على زيف الحالة الدينية. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، ما يشجع على الاهتمام بالفقراء والمساكين. لابد أن تكون في المجتمع ثقافة تدفع للاهتمام بالفقراء والمحتاجين. والدرس الرابع هو أهمية التعامل باحترام وتقدير مع الفقراء، تقدير الفقراء واحترامهم، أن لا يشعروا بطبقية في التعامل ولا بدونية في النظر إليهم. وأخيرا تأهيل الفقراء، تناقص أهل الصفة بسبب تأهيلهم، كان يقل عددهم إلى أن انتهت هذه الحالة في المسجد، بعد ما عاد هناك أهل صفة لأنه تم تأهيلهم وصار خير عند المسلمين وانتهت تلك الحالة. وهكذا في كل مجتمع ينبغي أن يكون هناك تفكير في مساعدة الفقراء لتجاوز حالة الفقر. بعض الجمعيات الخيرية كانوا يذكرون أن الفقر كان يتوارث في الأسرة الواحدة، الجد مسجل في الجمعية وابنه بعدين من بعد صار في الجمعية وحفيده بعدين صار في الجمعية، يعني هذا فقر متوارث. لابد من البرامج لتأهيل الفقراء حتى يتجاوزوا حالة الفقر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع في أرزاق الجميع وأن يوفقنا جميعا للبذل والعطاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحم أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والصحة والعافية. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.